الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأقول إخوة الإسلام طلبة العلم، وبعد، اجتهاد في بدعة وكسر وفتور في سنة، وهذه أيضا من التناقضية التي نعيشها في حياتنا. إذا كان الإنسان في فعل سنة كسر عنها ويقول في ذلك هذه سنة وما تجب، والسنة يشرع تركها حينا، بل إنه ينظر إلى السنة نظرة غريبة ذلك. أنه يقول هذه السنة ما هي أساس الدين ولا أصل، إنما هي مكملات، وحسب الإنسان أن يأتي بالفرض، فإن أتى بالسنة فخير وبركة، وإن لم يأتي بالسنة فلا شيء عليه. وهذا كلام خطير جدا، لأن أولا مثل هذا الكلام يفضي به إلى ترك الفرض نفسه، لأن من ترك السنة اليوم يوشك أن يترك ماذا؟ الفرض غدا. وإنما السنة باب الفرض ومقدمة، فمن تركها ترك الفرض، ومن ضيعها ضيع الفرض لو تعلم. ومن هنا يبدأ الناس يتهاونون في صلاة الجماعة، متى تهاونوا في السنة القبلية، والناس يتهاونون في صلاة الجماعة متى تهاونوا في السنن المحيطة بها كسنة الوضوء وتحية المسجد ونحو ذلك. إذا فباب الفرض السنة، ومن ضيع الفرض ضيع السنة. وأما الثاني أقول طلبة العلم، وهي فعلا ما هي حكمة ربنا في تشريع السنة؟ إن الله تعالى شرع لنا السنة لتكون كمالا للفرض. انظروا هل لعبد من نافلة فيكمل بها من تخص من الفراغ، لأن الإنسان منا مهما عظمت عبادته ومهما بلغ في العبادة ما بلغ، وكانت عبادته من الاقتداء ما كانت، فإن الكمال عزيز ونادر في البشر. فما أظن أن الواحد منا يأتي العبادة كاملة على وجهه. فمن هنا كانت السنة مكملة للفرض، ومن هنا كانت السنة جبرا للنقص فيه، هذا ما أقول. وأما ثالثا، اعلم أن السنن ليست رتبة واحدة، فمنها ما هي سنن مؤكدة، نعم هي سنن ولكن من جهة هي مؤكدة راتبة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عمله ديما، والإنسان يذم على ترك العمل الذي كان يعمل. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ولذا قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبت يعني ما يترك أبدا بحال. وانظروا إلى الصحابة وكيف حرصوا على السنة. علي لما جاءت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها تسبيحات التي يقولها المرء عند النوم، فيقول علي: ما تركتها أبدا مذ علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ولا في ليلة الثلثين، يعني يوم في ليلة أن اشتبكت الجيوش وليلة المعركة، قال: ولا في ليلة الثلثين، ما تركت هذه الليلة. انظر كيف كان حرص السلف على السنة. وعائشة تقول: إني لأصلي سبحة الضحى فوالله لا أتركها أبدا ولو نشرني أبواي بالمناشير. وهذا أيضا بلاد وما بلغت فيه سنة الوضوء من جنة الله سبحانه وتعالى، لأنه قال: ما أحدثت أي ساعة من ليل أو نهار إلا توضأت ثم صليت ما قدر لي أن أصلي بهذا الوضوء. نعم، اجتهاد في بدعة. وانظر سهل ما يفعل بدعة تجد أشد اجتهادا فيها من فعل السنة. فإن سألت عن هذا قل: يا أخي هذه بدعة ما تضر في الدين، ما تضر في الدين. إي والله، ولعلي أضرب المثل بطوائف من الناس، هم أفضل ما يكونون في صلاة الجماعة وبخاصة الفجر منه، فكيف إذا كان ما يسمى بالزفة الإسلامية؟ تجدهم يملؤون الطرقات وكأن هذه الزفة الإسلامية دين، أكثر ما يكونون في إطلاق اللحية، ومن أطلقها منهم أطلقها على ما تعلم، جعلها كالخط على وجهه لا تكاد ترى. أما في المقاطعة، مقاطعة البضائع كما يقولون أجنبية وكذا، فهذا دين، دين ومن أعلى الواجبات، بحيث لو رآك تشرب مشروبا من منتجات تلك الشركات الأجنبية أنكر عليك كل إنكار، بل ويذهب بالإنكار مذهبا بعيد، يقول لك: هذا بنيك الذي دفعته في هذا المشروب الآن يضرب به الفلسطينيون في بلادي. ما شاء الله، يعني بنيه أنا تحول إلى صاروخ الآن في تل أبيب يضرب به المسلمون في غزة. ما شاء الله، شوف هذا. ويحملك أنت بهذا البني مسؤولية نخبة الأمة والقتل الذين يقتلون في غزة أو في غيره. والله إن قلوبنا لتبكي هؤلاء ما لا تبكي عيوننا، ولكننا لا نتاجر بهذا كما يتاجر أقوام. وكم من أقوام يتاجرون بماذا؟ بآلام غيره، صحيح، وما يتكلمون بها دينا ولا قربا.
لأنها لو كانت دينا أو قربا لتألم للمسلم الذي فين إلى جواره. صحيح؟ ما أخوه المسلم قد يكون مريضا، ولكن لما ليس على مذهبه أو منهجه فإنه لا ينظر إليه مجرد نظر، لا ينظر إليه مجرد نظر. فإذا هذه المسألة حقيقتها متابعة، متابعة. والناس أسرع ما يكونون في فعل البدعة، وأشد ما يكونون اجتهادا فيها. أما إذا كانت سنة فالكسل الكسل، وهذه مطاقة عجيبة نعيش فيها إخوة الإسلام، وتناقضية مرة، وتناقضية مرة مما يعيش فيه الناس. أبدأ على سنتنا بالسؤال الأول، الجائزة وصلت؟ طيب، وقد وصلت الجائزة حتى تطمئن. هنا تكلمنا عن مسألة تخليل اللحية في الدرس الماضي، صحيح هذا؟ طيب، مما أشكل به القائلون بأن تخليل اللحية لا يجب هو أن الإمام أحمد قال ليس يصح في تخليل اللحية شيء، يعني حديث. وقال مثله الإمام من؟ ابن أبي حاتم. فكيف الجواب عن هذا الإشكال بأنه لم يثبت في تخليل اللحية شيء؟ ولكن على الشرط. صحيح؟ مع خمسة أجوبة. يلا بسم الله. الأول تصحيح علماء آخرين من أمثال البخاري. نعم. اثنين، نعم، مسألة التصحيح مسألة اجتهادية ولا يلزم بقول إمام في هذا. صحيح. ثلاثة، صحيح، تضعيف الأحاديث يعني بمفردها، ولكن لو اجتمعت هذه الأحاديث صحيح فإنه باجتماعها ترتقي إلى رتبة الحسن. رابعا، الإمام أحمد نفسه قال بالوجوب، بما يدل على أنه لا يرى تضعيف الأحاديث مطلقا، وإلا لما قال بوجوب تقليل اللحية. هذا رابعا، أنه صحت روايات مثل الروايات التي صحت. طيب، هو ضعف لك الأحاديث، هل عندك أدلة أخرى غير هذه الأحاديث التي فيها كلام على الوجوب؟ فهو الآن ضعف لك الدليل، يبقى تأتي له بدليل إيه؟ هل عندك أدلة أخرى على وجوب تقليل اللحية؟ مثال ما جرى عليه أمر السلف وفعل السلف، أمر بن عمر صحيح، الضحاك بن مزاحم، نعم، أنت وفيت وكفيت، ما اسمه؟ محمد،
محمد ايش؟
رابح، رابح كبير، بتعرف رابح كبير؟ طيب، لكن هو عاد عن هذا، عاد عن هذا، اطمئن. طيب، تقول طلبة العلم قوله رحمه الله تعالى ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، وتحتهم مسائل لعل هذه المسائل تبلغ خمس. المسألة الأولى فرضية غسل اليدين إلى المرفقين، فرضية غسل اليدين إلى المرفقين. قلت ونعني بالفرضية ها هنا الركنية كما في تعبير أهل العلم بالفرض وكذا الشرط، يعني يقولون واجب او فرض ويعنون به الركن او الشرط. وعليه فمن توضأ فلم يغسل يديه او بعض يديه فوضوءه باطل وصلاته فاسدة. واما ادلة فرضية غسل اليدين فهي: الدليل الاول قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وفي الآية دلالة على ركنية غسل اليدين من عصه تعالى. غسل اليدين على غسل الوجه والمتقرر اصوليا ان المعطوف له حكم ماذا؟ المعطوف عليه. لما اقول لك اكرم محمدا وابا بكر، هنا يجب اكرام ابي بكر ام لا؟ انت تجيب، لماذا؟ معطوف على محمد، صحيح؟ فالمعطوف له حكم المعطوف عليه. فلما عطف غسل اليدين على غسل الوجه دل ذلك على انه ركن وفرض، لأنه عطفه على ركن وفرض، والقاعدة المعطوف له حكم المعطوف عليه. واضح؟ نكتفي بهذه الدلالة من الآية. لماذا؟ لسببين: لأنها تكفينا، ولأنها وجه من وجوه الدلالة والاستدلال، هو جديد عليه. الدليل الثاني السنة. وأما أدلة السنة فقد جاء في صفة وضوئه أبدا صلى الله عليه وسلم غسله اليدين، حتى أنه قد بالغ في هذا من أنه شرع في العضد، يعني غسل يديه حتى دخل في العضو، وأضار الماء على مرفقيه، وأسال الماء عليه. يبقى هذه المبالغة تأكيد، والتأكيد شأن من؟ الواجب لا المستحب. فهمت هذا؟ هذه قاعدة ثانية معنا بكر، انتبه. القاعدة الأولى: المعطوف لا حكم المعطوف عليه. والقاعدة الثانية أنه لما غسل واخر، يبقى هذه قرينة على الوجوب، صحيح؟ وثانيا أنه بالغ، يبقى مع المواظبة قرينة المبالغة والتأكيد من أنه بالغ في غسل اليدين حتى شرع في العضد، من أنه بالغ في غسل اليدين حتى ماذا؟ أدار الماء على مرفقيه وأسال الماء عليه. وشأن الواجب أن يتأكد، لكن المستحب لا يتأكد، كما قال: صلوا قبل المغرب، ثم قال: لمن شاء. هذا ما في تأكيد، لكن شأن الواجب أن يتأكد. فهنا تأكد بالمبالغة في صفة الغسل وبالمداومة على الغسل نفسه، صحيح؟ ثالثا الإجماع. وقد نقل الإجماع غير إمام، حتى قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: قال ولا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين، وقال النووي رحمه الله:
الجماع فرض بالكتاب والسنة والإجماع. رابعا القياس، قلت وذلك يعني هذا القياس يعني على الرجلين. طيب يا طلبة العلم، هذا السؤال، القياس اليدين على الرجلين هل هو قياس صحيح أم قياس فاسد؟ ومن قال لي بأنه قياس صحيح فليذكر لي وجوه صحة هذا القياس. ما معنى صحة القياس؟ سأضرب المثال، قلت الخمر حرام، طب لما هي حرام؟ لما جاء في الحديث كل مسكر خمر، يبقى جعل علة التحريم ماذا؟ الإسكار. عندئذ يأتي من يقول وتقاس المخدرات على الخمر بل والبوضة على الخمر، وإن لم تسمى خمرا وذلك بجامع العلة وهي علة ماذا؟ الإسكار. فالعلة توجد في المقيس كما هي في المقيس عليه، وعليه تحرم المخدرات وقياسا أو قياسا على ماذا؟ على الخمر. يبقى هذا معنى قياس صحيح، وهو وجود علة جامعة بين المقيس والمقيس عليه. فنحن نريد ثلاث علل تجمع اليدين والرجلين معا تصحيحا لهذا القياس. فعندك ثلاث علل، يلا مغسول على مغسول، ماشي جيد. هذا له حد وهذا له حد، رجيت ركن وركن، ماشي. واحنا اصلا عندنا حكم ركنين، الجميع يسمى اطرافا، والشرع قد جمع بين اليدين والرجلين في غير حكم، صحيح، والكل يسمى ايه اطرافا. ودية الرجلين دية الرجل كدية اليد، دية أصابع الرجلين كدية أصابع اليدين. شوف هنا تتخبر القياس لماذا؟ بأنك بتذكر وجوه الشبه بين المقيس والمقيس عليه حتى يكاد يتطابقا، صحيح؟ ذاك لما يجي واحد يقول لك ايه؟ يقول له انت قلت ليه أعطيت ابنك ده 5 جنيهات وما أعطيت الثاني 5؟ يا أخي دول توأم. كلمة توأم يعني ايه؟ بينهما شبه يكاد يكون ايه تاما، فلما تفرق بينهما؟ يبقى انت انكرت التفريق. لكن لو اعطى الكبير 5 جنيهات واعطى الصغير جنيها واحدا انت لن تنكر عليه، ليه؟ لوجود مفارقة بين الكبير وبين من؟ وبين الصغير، صحيح؟ طيب قل ليش تحجيل؟ لا في كلام في التحجيل سيأتي معه، أمسك. ممكن هذا أيضا تخليل أصابع هنا وهناك، ممكن هذا، لأن الشرع يكاد يكون يسوي بينهم زل خلافهم في اليدين أم في الرجلين، ممكن. طيب قلت وقياس اليدين على الرجلين قياس صحيح، قياس صحيح بجامع أن الجميع فرق، ولما عطف الرجلين على الوجه واليدين ولما سوى الشرع بينهما في جملة من الأحكام، كالديات ونحوه، وعليه فالقياس صغير. فلما هنا بقى ما ينبني على القياس، نقول وعليه، فلما وجد لمعة في أثر كأثر الدرهم
فلما وجد النبي وعليه لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم لمعة كأثر الدرع في قدم رجل يعني لم يصبها الماء يعني لم يصبها الماء قال اذهب فأعد صلاتك ووضوءك أو فأعد وضوءك وصلاتك. فلما أبطل وضوءه بلمعة في القدم لم يصبها الماء فإنه يبطل كذلك الوضوء بترك غسل اليدين أو ترك بعضهما. عرفت من أين جاء بهذا الحكم؟ الأول قلنا بمساواة اليدين والرجلين، فلما بطل بأنه ترك مكانا من القدمين لم يغسل كذلك تبطل لما يترك مكانا من اليدين لم يغسل، بما يدل على وجوب غسل الرجلين فوجوب غسل اليدين. طيب خامسا، الدليل الخامس النظر الصحيح. فلما كانت اليدان محلا للذنب والمعصية، بل أكثر ما يباشر الإنسان بهما الذنب أو المعصية، فوجب غسلهما في الوضوء، لأن من مقاصد الوضوء في الشريعة ماذا؟ لأن من مقاصد الوضوء في الشريعة مغفرة الذنوب. ولذا جاء في الحديث خرج الذنوب من تحت ماذا؟ أظفاره، خرج الذنوب من تحت أظفاره. وكذا لما كانت اليدان من أعضاء السجود وجب غسلهما بهذه القرينة، بل لما كانتا يعني لما كانت اليدان مباشرة لأعمال الوضوء، لأنك تغسل باليدين ماذا؟ وجهك ورجليك وكذا، فكيف لا يجب غسلهما وأنت تغسل بهما ما يجب؟ هذا مستبعد صحيح؟ فهما أولى بالغسل من هذا الذي تباشره بهما. طيب يبقى هذه خمسة أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر الصحيح، وهي ليست مسألة خلاف، فلذا كم كانت سهلة عليكم لننتقل إلى مسائل الخلاف. قول رحمه الله تعالى إلى المرفقين وتحته مسائل. المسألة الثانية وجوب غسل المرفق. قلت وأما المرفق، هذه مقدمة في الأول، وأما المرفق فهو ذاك المفصل الذي يفصل الذراع عن العضد، الذي يفصل الذراع عن إيه؟ عن العضد. وانتبه هنا في فائدة، ترى نسمي هذا المرفق إيه؟ كوعا، وهذه التسمية خطأ، ولعل الذي أوقعنا في هذه التسمية الخطأ الرياضة، لأن الرياضة تقول ضربه بالكوع إذا ضربه بالإيه؟ بالمرفق. فالرياضيون هم سبب هذا الإيه؟ الخطأ وسره، وإنما هو مرفق. وأما الكوع فتلك العظمة، تلك العظمة التي تصل من الرسغ إلى المفصل، لكن المفصل نفسه يسمى ماذا؟ يسمى مرفقا ولا يسمى ايه؟ كوعا. والعجب ان هذه الحقيقة التي بينها لي طبيب، التي بينها لي من؟ طبيب. فيعني قديما قال إيه؟ جبير على القوة. فلما يعني قام المختص بربط الجبيرة، ها هنا ذهبت إلى الطبيب، قلت أنت قلت في الأوراق جبيرة على إيه؟ على القوة، والرجل ربط لي الرباط إلى هنا. قال لا يا شيخ، الكوع هذه هي العظمة، أما هذا اسمه مرفق. وكنت يومها يعني شابا صغيرا في 13 أو في 20، وما كنا ندري هذا الفرق بين الكوع وبين المرفق. وعدنا. طيب أقول وسمي مرفقا لأن المرأة يرتفق عليه، يعني يتكئ عليه. ومن هنا من تهكم القرآن الكريم بالمشركين أنه قال عن النار بئس الشراب وساءت مرتفق. هيروح يرتفق ايه ده؟ هيروح يسند يلاقي المسند بتاعه من ايه؟ من نار. وهي كلمة المرتفق تذكر في هذا المعنى، هذا من التهكم والسخرية به، كما قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم. هو ده في بشرة؟ ها؟ البشرة لا تكون إلا بماذا؟ إلا بالخير. فهذا من باب تهكم القرآن وسخريته بالمشركين، كما قال تعالى ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك. نفحة هذه لا تذكر إلا في الخير، ولذلك تجد الجماعة يقولوا طب اديله كده ولو إيه؟ ولو انفحوا نفحة. فهي لا تأتي إلا بمعنى الايه؟ إلا بمعنى الخير، إلا بمعنى الخير فعل. فأقول فالقرآن لما قال وتأت مرتفقة فإنه يتهكم به، سمي مرفقا لأن المرأة يرتفق عليه أي يستند ويتكئ عليه. قال الإمام ابن رشد رحمه الله اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين، اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين، اليدين هما الكفان، الذراعان المنطقة هذه جميعا بالكوع بالكرسوع بكذا، كل هذه المنطقة تسمى ايه؟ ذراعا. ولكن كلمة الذراع أبلغ في أعلى، والكوع أبلغ فين؟ في أسفله. فظاهر اليد يسمى ذراعا وباطنها يسمى ايه؟ كوعا. واضح؟ طيب ثم قال ابن رشد لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق واختلفوا، اختلف العلماء في إدخال المرافق، فذهب جمهور أهل العلم وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى وجوب إدخالها. قلت بل وقال أحمد بالوجوب أيضا، بل يكاد يكون إجماعا، بل يكاد يكون ماذا؟ إجماعا كما سيأتي. إذا عرفنا من قال بالوجوب فننتقل إلى أدلة الوجوب. وأما أدلة الوجوب فالأول قوله تعالى فاغسلوا أيديكم، واليد في اللغة العربية تشمل الكف والذراع والمرفق، هذا في كلام بعض أهل اللغة أن كلمة يد تطلق على الكف والذراع والمرفق، ومنهم من وصل بمعنى اليد إلى ماذا؟ إلى الكتف، كل هذه تسمى ماذا؟ يدا عند العرب. يبقى عندنا وجه لغوي أن اليد تطلق على الايه؟ الكف والذراع والايه؟ والمرفق. يبقى ده أول دليل قولوا فاغسلوا أيديكم، وعند العرب أن اليد هي الكف والذراع والمرفق. الدليل الثاني قوله تعالى إلى المرافق، وإلى هنا بمعنى مع. طب ليه جعلنا إلى بمعنى مع؟ قلت بقرينتين أو بثلاث قراء. وإلى هنا بمعنى مع. أولا لأن حروف الجر بينها إنابة، خل بالك من القاعدة دي، الإنابة بين حروف الإيه؟ الجر. يعني إيه الإنابة؟ وسأعطيك مثالين رائعين. الأول قوله ولا أصلبنكم في جذوع النخل، معناها على جذوع النخل. يبقى هنا في بمعنى إيه؟ على. ومنه قوله الرحمن هو الذي في السماء، إلى على أحد التأويلين في السماء يعني إيه؟ على السماء. ذكر لما قال لها في الرواية أين الله، قالت إيه؟ في السماء. يبقى في بمعنى على. لكن هنا نكتة بلاغية، ليه فرعون قال لهم ولو صلبنكم في جذوع النخل، ما قالش على جذوع النخل؟ من شدة الوثاق والرباط يكاد الرجل منهم ايه يدخل في جذوعها فعلا. قل سيروا في الارض، معناها في الارض ولا على الارض؟ على الارض، ما يقول في الارض يعني كون ديدان يعني في داخل الارض، لا قل سيروا في الارض يعني على الارض. لكن ليه قال في الارض؟ دي مبالغة في ايه؟ في العظة، في اخذ العظة والاعتبار والضر في الارض. واضح؟ يبقى عرفنا قاعدة الآن يا بكري وهي الثالث، الإنابة بين حروف الإيه؟ الجر. خذ بقى المثال الطريف الآن، عينا يشرب بها، ما قال منها؟ ليه ما قال منها؟ لأن لو قال منها الشيء إذا شربت منه يوشك أن ينتهي، صحيح؟ تقول له يا اخي ده انت شربت منه. لا انا مش هشرب، انا شربت منه يعني اخذت منه. لكن لما قال عينا يشرب بها لا تنفد ابدا، لان نعيم الجنة ماذا؟ لا ينفد ولا ينقطع. فلذا جاء بماذا؟ بحرف الجر الباء الذي يفيد ماذا؟ الذي يفيد المصاحبة ابدا. هذه العين لا تنتهي ولا تنقص، انه لو قل منها الشيء الذي يؤخذ منه يوشك ان ينفد، صحيح؟ ولكن بس تقول لهم في البيت فين كذا، يقول لك ما انت كل شويه تقول له هاتوا من الفلوس، هاتوا من كذا، هاتوا من كذا، خلص، صحيح؟ انتهي. يبقى اذا هذه قاعده الانابه بين حروف الجر، وهذه نكتة بلاغية لماذا قال الله عينا يشرب بها ولم يقل عينا يشرب ايه؟ يشرب منها. واضح؟ يبقى قوله هنا وأيديكم إلى المرافق يعني أيديكم مع المرافق. يبقى هذه القرينة الأولى وهي قرينة ماذا؟ الإنابة بين حروف الجر، الإنابة بين حروف الإيه؟ يعني واحد من هذه الحروف قد ينوب عن الآخر في المعنى. من تريد أيها الرجل؟ طيب أين صاحبه الذي يبحث عنه؟ ارسل ورقة وأنا أطلبك. القرينة الثانية طلبة العلم، أنت المطلوب. طيب القرينة الثانية وهي أن إلى في لغة القرآن الكريم تأتي بمعنى مع. إلى في لغة القرآن الكريم تأتي بمعنى مع، كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وقوله تعالى من أنصاري إلى الله، وإنما أنصاري هنا بمعنى من أنصاري مع الله. كذلك قوله تعالى ويزيدكم قوة إلى قوتكم يعني مع قوتكم. القرينة الثالثة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ غسل مرفقيه. يبقى هذه ثلاث قرائن أن قوله أيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق. الدليل الثالث على الوجوب مواظبته صلى الله عليه وسلم يعني في غسل المرفق، بحيث أنه لم يروى عنه أبدا صلى الله عليه وسلم أنه ترك غسل مرفقين. سأسمع لك. فكل الواصفين، كل الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم ذكروا غسله ليديه يعني إلى مرفقين. سيأتي معنا إشكال أنه في بعض الروايات وغسل يديه، ما فيش نص على الإيه؟ على المرفق. اذكروا هذا الإشكال ولكن الآن اتركوه. أقول الدليل الرابع أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد. قلت وقوله أشرع فيه تأكيد على غسل المرفق، وذلك لتحريه صلى الله عليه وسلم غسل المرفق، والتأكيد شأن الواجب. يبقى لما قال لنا أشرع في العضد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بالغ في غسل المرفق حتى أراد أن يتأكد من غسله فأشرع في ماذا؟ في العضد الذي بعده. وهذا تأكيد على غسل المرفق. لما يجي أكد على شيء يؤكد عليه بالزيادة، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فأكد على 100,000 بذكر ماذا؟ الزيادة. واضح؟ نعم. نعم. نعم نعم. لا، هذا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، إنما المدرج من كلام أبي هريرة سيأتي. انتبه، هذه مثلا معي. أقول أشرع في العضد، فقوله أشرع في العضد في تأكيد على غسل المرفق، لأن الزيادة تأكيد على ماذا؟ على الأصل. لما قال له وإن زدت فخير أجعل لك من صلاة النصف، قال له وإن زدت فإيه؟ إذا هذا تأكيد على ماذا؟ على النصف. طيب طيب، كما أقول لك مطلوب منك كذا 3 أجوبة، وإن أعطيتني 4 أو 5 فقير. يبقى ذكر 4 أو 5 ده تأكيد على ماذا؟ على 3. الدليل الخامس وفي حديث عثمان رضي الله عنه قال ويديه حتى مس أطراف عضديه. وفي بعض روايات عند ابن ماجه من حديث جابر ثم أدار الماء على مرفقيه. وعند البزار والتبراني من حديث وائل ابن حجر وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق. وعند التبراني من حديث وائل غسل ذراعيه حتى جاوز المرفق. وعند الطحاوي والتبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه واضح يا طلبة العلم. قلت ومن مجموع هذه الأحاديث ماذا استفدت من مجموعة الأحاديث؟ حتى يسير، حتى جاوز المرفق، أدار الماء على مرفقين، حتى مس أطراف العضدين. هذه أربعة أحاديث: حديث عثمان، حديث وائل، وحديث ثعلبة بن عباد عن أبيه، وحديث جابر. أربعة أحاديث. ماذا قلت؟ قلت وفي هذه الأحاديث مواظبته على غسل المرفقين بل وتحريه غسل المرفقين بل وعنايته خاصة بالمرفق. يعني شوف ذكر الراوي المرفق على وجه الخصوص دل على أنه اعتنى به عناية خاصة. أدار الماء على مرفقين، سال الماء من مرفقيه، جاوز المرفقين. فنص الراوي على المرفقين تخصيصا فيه دلالة على تأكيد وجوب غسل المرفقين. يبقى قلت ونص الراوي أو الرواة نص الرواة على المرفقين تخصيصا فهذا تأكيد على وجوب غسل المرفقين كما هو ظاهر. الدليل الكم السادس. قلت ولما أمر تعالى وأيديكم إلى المرفقين جاء فعله صلى الله عليه وسلم المبين لأمر الله دليلا على الوجوب. أي لما كان فعله مبينا لأمر رب العالمين كان فعله ها هنا لإفادة ماذا؟ الوجوب. لا يقال فعل مجرد لأن هذا الفعل فيه قرينة على الوجوب، لأن حقيقة هذا الفعل أنه مبين لأمر الله. قال الجد وهو ابن تيمية رحمه الله، هذا جد الإمام ابن تيمية رحمه الله. إذ ابن تيمية هو أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام، وأبوه كان إماما عالما وجده كان إماما وعالما، غير أن شهرة الحفيد علت أو ذهبت بشهرة الأب ومن والجد. ولولا الكتاب المعروف بمنتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني فأسماه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، فهذا الكتاب هو كتاب الجد ابن تيمية. ولولا هذا الكتاب لما عرف هذا الجد، وهو شريك لولده وحفيده في كتاب يسمى المسودة في أصول الفقه، ما يقال المسودة، المسودة في أصول إيه؟ في أصول الفقه، فهو للإمام وأبيه وجد. والجد هذا وهو ابن تيمية أيضا له مع حفيده قصة، قال كان يقول لربما دخل أو ربما دخل الجد الخلاء فأمرني فقال يا غلام ارفع صوتك بالقراءة، ارفع صوتك بالقراءة لكي يسمع وهو فين، وهو في الخلاء، حرصا ألا تذهب لحظات من عمره بغير طلب إيه؟ طلب علم وبغير استفادة ولا معرفة. وعلينا تعلم أن ابن تيمية هو شيخ الإسلام، فإنما الولد ظل من؟ ظل أبيه وصناعة أبيه، والولد يكون حيث يكون الأب. ومن عجب أن أولئك العلماء الثلاثة هم منسوبون إلى امرأة لو علمت، فتيمية ليست رجلا، تيمية هذه امرأة. ومن موافقات عجيبة أن سعدي أيضا هي امرأة، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، لا يقال السعدي، ليس نسبة إلى سعد، وإنما هو نسبة إلى سعدي، وسعدي اسم امرأة، اسم لمرأة. هذا من عجب طبعا. طيب الدليل السادس، قال الجد ابن تيمية ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين، ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين لأن نص الكتاب يحتمل، نص الكتاب يحتمل، لأن قوله أيديكم إلى المرافق تحتمل إما غسل المرافق وإما عدم إيه؟ غسلها، لأن إما أن تكون إلى بمعنى مع، وإما أن تكون إلى للغاية، يعني إلى المرفقين، كما أقول أكلت كذا إلى كذا، إلى يعني ما دخل، ما أكلت البرتقال إلى بذرتها، ما أكلت البذرة هنا، أو أكلت البرتقال إلى قشرتها، يعني ما أكلت قشرتها، واضح. فالجد يقول أن دلالة الكتاب محتملة وهو مجمل فيه، وفعله صلى الله عليه وسلم، فعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الكتاب، يبقى إذن فعله مبين لمجمل الكتاب، فكان فعله قرينة على ماذا؟ على الوجوب. ليه؟ لأن فعله مبين لأمر واجب فيكون واجب. الدليل الكم؟ السابع، قلت ومن أدلة وجوب غسل المرفقين فعل الصحابة لذلك أبدا، وأنهم لم يتركوا، وأنهم لم يتركوا المرفقين أبدا في الوضوء، بما يدل على الوجوب، بل لعلي أقول أنه لم يأتي أبدا، عن أحد منهم يعني عن السلف تركه لغسل المرفقين. الدليل الثامن الإجماع، وقد نقل الشافعي إجماعا حيث قال لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء. قلت وأما ما نقل عن مالك من قوله بعدم وجوب، وأما ما نقل عن مالك من قوله بعدم وجوب غسل المرفقين فإنما نقل احتمالا وليس جزما. يعني ايه؟ أشهد لما نقل عن مالك أنه لم يقل بغسل أو بوجوب غسل المرفقين لم ينقله جزما، إنما نقله ماذا؟ احتمالا. يعني ايه احتمالا؟ لما أقول مثلا والجمعة تنسخ وجوب العيد أو العيد ينسخ وجوب الجمعة، يجي واحد يقول ايه؟ إذا ده يحتمل أن تكون صلاة العيد عند الشيخ، صلاة الجمعة عند الشيخ سنة. أنا أقول سنة؟ طب جابها منين؟ لأن لما قلت العيد ينسخ، هو مذهب العيد إيه؟ سنة. فلما ينسخ الجمعة إذا لا تكون جمعة إلا إيه؟ إلا سنة. يعني هذا جاء على سبيل الإيه؟ جاء محتمل. على فكرة في بعض العلماء قالوا نقلوا بأن الجمعة سنة وليست واجبة بسبب مسألة كهذه، أنه لما قال أبو حنيفة بأن العيد تنسخ وجوب الجمعة، فقال بعضهم لما كانت العيد عند أبي حنيفة سنة كانت الجمعة إيه؟ سنة. لكن هل أبو حنيفة قال هذا؟ ها؟ ما قال هذا. يبقى اسمه نقل إيه؟ محتمل. يبقى أشهب لما نقل عن مالك نقل على وجه الاحتمال، يبقى ليس هذا ثابتا عن مالك. أما أول من قال بعدم وجوب غسل المرافق فهو زفر. قلت وهو محجوج، قوله محجوج بالإجماع الذي نقله الشافعي. الدليل التاسع على وجوب غسل المرفقين، قلت النظر الصحيح. أولا لأن غسل المرفقين هو من معنى الإسباب، لما أمر تعالى بإسباب الوضوء فغسل المرفقين من إسباب الوضوء. قلت وثانيا لأن المتصل له حكم ما اتصل به، وثالثا العمل بقاعدة الاحتياط، فلئن يدخل عضو يشك أنه من الوضوء خير من أن يخرج عضو هو مظنون في أنه من الوضوء. صح. ولذا الإسلام كله قائم على قاعدة الاحتياط، زي في الصلاة قال لك تبني على الأقل وتزيد إيه؟ تصلي ركعة. هذا محتمل، لكن لئن تصلي ركعة زائدة محتملة بالنسيان أفضل من أن تترك ركعة هي محتملة بالنسيان. طيب انتهينا الآن من ذكر أدلة القائلين بالوجوب وهي التسعة أدلة، ولكن ترى أن القول لا يستقيم والمسألة ما تصفو لنا إلا برد من إشكالات وشبهات المخالف. وإلى الجواب عن إشكالات المخالف، قلت وقد قال الاستحباب غسل المرفقين من غير إيجاب زفر من الأحناف، وهذا القول مروي عن بعض الظاهرية، قلت وفي نسبته إلى مالك نظر. طيب قلت أما الأول قول بأن الآية محتملة وليس الصريح، وما أكثر ما تجيء إلى في القرآن تفيد الغاية، كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، فجعل غاية الصيام إلى ماذا؟ إلى الليل. ولا يقول قائل بأن الليل يدخل في ماذا؟ في الصيام، بل ما زالت أمتي بخير ما عجلوا ماذا؟ الفطور. طيب، يبقى الإشكال الأول عندهم أن إلى تأتي للغاية ولا تأتي بمعنى مع، وإن جاءت بمعنى مع فهي أيضا تأتي بمعنى إلى، يبقى صارت الآية محتملة، فكيف نرجح أنها بمعنى مع وليست إلى للغاية، أو كيف نرد على هذا الإشكال؟ نعم، أين الوجوه الجديدة؟ طيب أنت أجبني حتى أكتب اسمك. نعم، لو فرضنا بأن دلالة الآية محتملة فقد جاء في السنة ما يدفع هذا الاحتمال ويصرف الآية إلى معنى واحد وهو إدخال المرفقين في اليدين. اثنين، كل هذه قرائن. طيب أنت لما تكون ما بين احتمالين ماذا تفعل؟ تأتي بقرائن ترجح احتمال وبقرائن أخرى تضعف الاحتمال الثاني، واخد بالك؟ لما أكون أنا بين احتمالين ماذا أفعل؟ أجيب قرائن تقوي الاحتمال الأول وقرائن ماذا؟ ترد الاحتمال الثاني. ماشي، كل هذه قرائن. ما هذه كلها قرائن؟ اسمك طلعت؟ هذه كلها قرائن، أنا أريد شيئا جديدا. نعم، يبقى أنت عندك ترجيح لقاعدة الاحتياط، لأن إدخال عضو قد يكون زائدا في الوضوء أولى من إخراج عضو قد يكون أصلا في الوضوء. نعم يا محمد. دي قاعدة الحد والمحدود، وأنت سبقتنا بالكلام وسنأتي إلى الكلام عن هذه القاعدة، وهي قاعدة متى يدخل الحد في المحدود، لكنها ترجيح. ليه؟ لما كان ما بعد إلى من جنس ما قبل إلى كانت بمعنى مع. هذا كلام جيد، أحسن. ما ذكر إنما هي قرينة لغوية، صحيح؟ وأما ما ذكرنا فإنما هي قرينة شرعية، إجماع أيضا. نعم، نعم، نعم. هذه قرينة رائعة، هو دخول الكعبين إجماعا في حد اليدين، في حد الرجلين، صحيح؟ وهذه تعتبر قرينة لإدخال المرفقين. ليه؟ لأنك أدخلت الكعبين بما أنهما جنس للقدم، وتدخل المرفق بما أنه جنس أيضا. طيب، تقول ويندفع هذا الإشكال بما وأما إلى تأتي في لغة القرآن بمعنى مع، فصار هذا الإشكال مندفعا بالاحتمال، ثانيا أنه قد جاءت قرائن وهي قرائن لغوية وشرعية بل وعرفية لإدخال المرفقين يعني في اليدين بينما القرينة المذكورة بخراجهما هي قرينة ضعيفة. قلت ثالثا ولما كان النزاع بين إيجاب غسلهما وترك غسلهما تعين غسلهما احتياطا لأن إدخال قدر زائد بالاحتمال أولى من إخراج ما هو محتمل في الغسل. رابعا أن السنة العملية من غسل المرفقين ترجح الاحتمال الأول من كون إلى بمعنى مع، وليست بمعنى الغاية. قلت خامسا ومما يرجح أيضا احتمال الأول هو أن إلى بمعنى مع إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها، وهي القاعدة أن الحد يدخل في المحدود، وهي قاعدة دخول الحد فين؟ في المحدود. وهذا هو الجواب رقم كم؟ تكفي هذا. طيب الإشكال الثاني قولهم بأن الحد لا يدخل في المحدود، فمن قال بوجوب غسل المرفقين فقد أدخل الحد في المحدود. يعني ايه أدخل الحد في المحدود؟ لما أقول أرضك إلى هنا هذا حد لهذه الأرض، أو حدود أرضك إلى سور مسجد عماد الإسلام، إذا يدخل السور في هذا الحد ولا لا يدخل؟ لا يدخل، السور في الحد، وربما أو لا يدخل السور في المحدود. قلت فهم قالوا بأن الحد لا يدخل في المحدود، وجوابنا على هذه القاعدة أن الحد لا يدخل في المحدود. من يجيب على هذه القاعدة؟ لكن على الشرط مظلة يحسن لو ضربنا وجه جديد. قل النظر في مقابل الأصل. اثنين ماشي هل قالها لك أحد؟ ها؟ ما ينبغي، هذا. نعم يبقى إذن نقول إن القاعدة لها ضابط، صحيح. طيب نقول جواب الأول والقاعدة الشرعية، والقاعدة قد تشتحين هذا أول جواب. اثنين، وأن القاعدة لها ضابط، وهو أن الحد لا يدخل في المحدود إذا كان من غير جنسه، أما إذا كان من جنسه فإن الحد يدخل في المحدود. ثلاثة، وحسبنا ردا لهذا الإشكال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه مع مرفقيه أبدا، أربعة، والقواعد الأصولية أو الفقهية ليست دليلا مستقلا، من جهة، كما أنها ليست كلية من جهة أخرى. يعني إيه؟ ما ينفع أن تنفي شيئا بقاعدة أو أن تثبت شيئا بقاعدة، لأن القاعدة ليست دليلا مستقلا. واضح؟ يبقى هذا الجواب رقم كم؟ الرابع. الجواب الخامس، احنا ذكرنا انها ليست دليلا، طيب، وان هذا من معارضة النص بالقاعدة الشرعية، ولا يصلح معارضة النص بالقاعدة الشرعية. ما لا هذا ممكن. طيب نقول الإشكال الثالث، قولهم بأن اليد في الإطلاق اللغوي لا تشمل المرفقين، بل ولا تشمل الكوعين فضلا عن المرفقين. كلمة اليد في الإطلاق اللغوي هي الايه؟ الكف. نحن على قولهم هذا نقول لهم لا يجب غسل ماذا؟ الذراعين. وهذا الإطلاق اللغوي أيضا عليه رد من جهات أخرى. طيب من يعطينا ثلاثة أجوبة؟ يلا. أنت تقوم من جواري. قم من جواري. قم من مكانك. اطلب مكانا آخر. لا، نحن نريد أن نجيب على استدلالهم اللغوي هذا، على القرينة اللغوية التي ذكر. نعم، أن الله تعالى قيد، لو سلمنا لكم وأيديكم إلى المرافق من أنه لم يذكر من أن اليد في اللغة هي الكفان، فقد جاء في الشرع ما يقيد هذا الإطلاق بطلب غسل المرافق، قوله إلى المرافق. طيب، ها، نعم، أحسن، يلزم من قولكم هذا إخراج الذراعين كذلك. نعم، الإطلاق اللغوي فعلا إن اليد تطلق إلى الإبط، او الى الكتف كما فعل عمار في التيمم وتأول آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فمسح الى ماذا؟ الى كتفيه. يبقى اذا هناك ايضا قرينة لغوية اخرى من عند عمار رضي الله عنه وارضاه. نعم الله هذا رائع جدا، لأنه لو كان غسلهما بعد الوجه لا يشمل المرفقين لما كان بينهما فرق كبير وبين غسل اليدين فين؟ في الابتداء اللي هو التوقف، فلابد من أن يكون هناك من فرق بين غسلهما في الابتداء وغسلهما في الانتهاء. طيب نقول جوابا، ولرد هذا الإشكال اللغوي من أن اليد في الإطلاق اللغوي لا تشمل المرفقين، قلت ولا تشمل الذراعين أيضا، فإن أدخلوا الذراعين بأحاديث صفة الوضوء لزاما أن يدخلوا المرفقين. ثانيا، واليد في الإطلاق اللغوي تطلق لعدة معاني، اليد في الإطلاق اللغوي تطلق لعدة معاني، اليد في الإطلاق اللغوي تطلق على الكفين، وتطلق أيضا على الكفين مع الذراعين، وتطلق أيضا في الكفين مع الذراعين مع العضدين. يبقى هذه كلها إطلاقات لغوية، فاندفع احتمال اللغة أو إشكال اللغة بالاحتمال اللغوي. ثالثا، وهذا الإطلاق اللغوي يرده النص الشرعي على غسل المرفقين في صفة وضوءه أبدا، والشرع غلاب على اللغة أو غالب على اللغة. رابعا، وأن هذا الإطلاق اللغوي أن اليدين بمعنى الكفين يرد بأنه قد جاء في الآية تقييد هذا المطلق بقوله إلى المرافق، فإنه تعالى لو لم يطلب غسل المرافق لما كان هناك معنى للنص عليها. صحيح؟ قلت خامسا، ولو كان المطلوب هو غسل اليدين من غير المرافق لما كان هناك معنى بعيد عن غسلهما ابتداء، يعني عند الوضوء. نعم يا محمد. ايه ده؟ لا اعلم هذا عند اهل اللغة. طيب الاشكال الرابع، الاشكال الرابع في نفي وجوب غسل المرافق قول بان المروية دليلا في غسل المرافق إنما هو من حكايات الأفعال، لأن المروية دليلا في غسل المرافق إنما هو من حكايات الأفعال
عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحكايات الأفعال لا يستفاد منها وجوبا هذا صحيح، حكايات الأفعال لا يستفاد منها وجوبا، لكن إذا جاءت قرائن فإنما ترفع حكاية الفعل إلى رتبة ماذا؟ الوجوب. فمن يعطينا قرائن هنا في حكايات الأفعال ترفع هذا الفعل إلى رتبة الوجوب، ولكن نحن على زلنا على الشرط. معك ثلاثة أجوبة، يلا. نعم، يبقى أقول فعله المبين للوجوب لأمر الله تعالى، فكانت هذه قرينة على الإيجاب، لأن فعله هنا ليس مجردا عن القرينة، بل فيه قرينة وهي ماذا؟ أن فعله مبين لأمر الله. اثنين، مواظبته قرينة على الوجوب. ثلاثة، لا ده في لمعة أثر الدرع ذكرت قرينتين. نعم، قرينة القياس ممكن هذا. نعم، ما اسمك؟ اسمك يا رب اسلام. نعم، كثرة الروايات عنه في ذلك، فإنما تأبى كثرة الروايات أن يكون فعله هنا من مجرد الاستحباب، فإن الثالث في المرفق روايات كثيرة جدا. نعم، مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، الإجماع نعم. محمد، نعم، ما هذا بقاله؟ طب قلت وهذا الفعل ليس من الفعل المجرد، وإنما هو الفعل الذي تحتف به قرائن الوجوب فيما يلي. الأول، مواظبته ومداومته على غسل المرافق. وهذا يعد من قرائن الوجوب. ثانيا، أن فعله ها هنا هو المبين لأمر الله تعالى، فكان فعله المبين لأمر واجب فهو واجب. ثالثا، تخصيصه المرفق بمعنى زائد من إدارة الماء عليه ومن إسالة الماء ومن نص الرواة على مجاوزته، فهذه قرينة الرابعة على الوجوب. ليه؟ من حرصه على غسله ومن عنايته به، فهذا تأكيد على غسل المرفق الخاصة بما يدل على إيجاب غسله. خامسا، ومن قرائن الوجوب أيضا في هذا الفعل أن غسل المرفقين مذكور في صفة الوضوء المأمور بها مقترنا بواجبات الوضوء، كالمضمضة والاستنشاق ونحوه
بما يدل على إجابة. الإشكال رقم كم؟ الخامس. الإشكال الخامس في نفي وجوب غسل المرافق هو قوله بأن ما ذكرتم من أدلة الوجوب إنما هو محتمل في الوجوب في إفادة الوجوب ولا يثبت الواجب في مجرد الاحتمال. هم قالوا أنتم ذكرتم أدلة منها قول تعالى وأيديكم إلى المرافق، وقول إلى المرافق هذا محتمل والواجب لا يثبت بماذا؟ بالاحتمال. فنحن نجيب هؤلاء، هل نسلم أولا بهذا الاحتمال؟ واحد. اثنين، هل هذا الاحتمال إن وجد يثبت ولا هو مندفع؟ هذا ثانيا. ثالثا، هذا الاحتمال لو كان في دليل فهو منعدم في دليل إيه؟ آخر، فهناك أدلة صريحة بخلاف الدليل إيه؟ المحتمل. يبقى أنا الآن أجبتك بثلاثة أجوبة، ولكن في صورة قواعد مجملة. واحد يقول لك كلامك محتمل، تقول له لا ليس محتمل، ولو سلمنا بأنه محتمل في كذا وكذا عندي قرينة ترجح إيه؟ ترجح كذا. ولو سلمت بأن كلامي هذا محتمل فخذ كلاما إيه؟ آخر ليس محتمل. من يعطيني الآن ثلاثة أجوبة؟ ولكن نريد وجه جديد. قول. لا، الأول هذا الكلام هل دليلنا محتمل فعلا؟ ليه مش محتمل؟ طب ما الآية هي المحتملة فعلا إلى في ذي الغاية والمعين، يبقى نقول في قرائن تدفع الاحتمال، تمام؟ كقرينة دخول الحد في المحدود إذا كان جنسا واحدا، وأن إلى في القرآن بمعنى معه، وأن إلى في هذه الآية على وجه الخصوص بمعنى إيه؟ مع، بقرينة قولي وأرجلكم إلى الكعبين. طيب، يبقى نقول دعوا هذا دليل الكتاب، عندنا أدلة السنة مواظبة، صحيح؟ طيب، سلمنا بوجود احتمال، ترجح الاحتمال، واضح؟ طيب، يعني جوابك إلى حد ما جاي. ما اسمك أنت؟ عبد الحميد؟ طيب، قول يا محمود. عند الاحتمال يغلب القول بالوجود لأنه أقرب إلى قاعدة الاحتمال، ولأنك في باب عبادة، والأصل في باب العبادة هو ماذا؟ الاحتياط. طيب، نقول ولا نسلم بأن الأدلة محتملة في الوجوب. ثانيا، ولو سلمنا بوجود احتمال فليس هو الاحتمال الذي يندفع به الدليل لأنه ضعيف، وإنما الاحتمال الذي يندفع به الدليل هو الاحتمال القوي. خل بالك لما يجي يقول لك الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، متى ترد هذه القاعدة؟ إذا كان الاحتمالان ماذا؟ متساويين. لكن إذا ترجح احتمال على احتمال لا ترد القاعدة، ماشي؟ يعني يقول لك هذا الحديث محتمل في الوقف ومحتمل في الرفع، نقول لا، أكثر الرواة على ماذا؟ على رفع، يبقى الاحتمال هذا إيه؟ ضعيف، ما نعتبره. الوجه الرابع، ولو سلمنا بوجود احتمال فإنه يترجح كون المرفقين من أعضاء الوضوء بما ذكر من قرائن تدفع الاحتمال الثاني وتبقي على الاحتمال الاول. خامسا، ولو سلمنا بوجود احتمال يعني في الآية فأدلة السنة صريحة في وجوب غسل اليدين يعني إلى المرفقين، وعليه يترجح القول بوجوب غسل المرفقين، وذلك بالمرجحات الآتية. من يذكر لي يا طلبة العلم ثلاثة مرجحات يترجح بها قولنا بالوجوب على القول بالاستحباب؟ من يا طلبة العلم يذكر ثلاثة وجوه يترجح بها القول؟ نعم، أن الأدلة التي ذكرت هي أدلة منطوق، وأدلة المنطوق مقدمة على أدلة ماذا؟ المفهوم. نعم، ليه؟ نعم، نقول إن أدلة هذا المذهب أقوى وأطرح. حسبنا أن في هذه الأدلة إجماع، وأن في هذه الأدلة إجماع يكاد يكون ثابتا عن الصحابة، ما وإجماعا لأهل العلم. طيب غيره؟ نعم، المثبت مقدم على النافي بس. طيب نعم، أدلة نظر ولغة. قلت وترجح المذهب الأول على المذهب الثاني من وجوب غسل المرفقين، وذلك بالمرجحات الآتية. الأول، أن أدلة المذهب الأول هي من أدلة المنطوق، وهي مقدمة على أدلة المفهوم التي هي أدلة المذهب الثاني. ثانيا، أن أدلة المذهب الأول من أدلة الإثبات، وهي مقدمة على أدلة النفي. ثالثا، أن أدلة المذهب الأول هي من أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، بينما أدلة المذهب الثاني هي من دلالة اللغة أو من أدلة النظر. المرجح الرابع، أن هناك موافقة للأصول العامة، أن القول بالوجوب يوافق الأصول العامة في الشريعة من إعمال قاعدة الاحتياط، ومن تقديم المثبت على النافي، والمنطوق على المفهوم إلى آخره. خامسا، والمرجح الخامس في إيجاب غسل المرفقين هو عمل السلف حتى يكاد يكون إجماعا لهم ولا يعلم لهم المخالف. هذه المسألة الأولى، بل نقولها الثانية بإشكالات الفريق القائل بعدم الوجوب، وهي خمسة إشكالات ولا ستة 6 أجبنا عن كل إشكال من 5 وجوه، والله تعالى المستعان. قلت فائدة، وقولنا بالوجوب هنا ليس هو القول بالركنية، لأنه لم يقل أحد من أهل العلم بوجوب إعادة وضوء من لم يغسل مرفقين، نافية طلبة العلم من المسألة الثانية تخليل الأصابع، يعني أصابع اليدين. قلت والقول بالوجوب تخليل الأصابع هو رواية عن مالك، وقال به أصحابه ونصره المتأخرون من المحققين أمثال الإمام الشوكاني رحمه الله. هذه المسألة التي معنا تخليل أصابع اليدين هي أكبر من أختها التي ذهبت قبل قليل، لأن النزاع فيها أقوى من النزاع الذي في غسل المرفقين. قلت وأما أدلة الوجوب، الأول أمر تعالى بغسل اليدين، أمر تعالى بغسل اليدين من قوله وأيديكم إلى المرافق، من قوله وأيديكم إلى المرافق، وقوله أيديكم من المرافق هو نص على الأصابع، لأن الأصابع من جملة اليدين فوجب تخليلها بما وجب غسل اليدين. الدليل الثاني أمره تعالى بتخليل الأصابع كما في حديث لقيط ابن صبرة من قوله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قلت وفيه ثلاث دلالات على وجوب تخليل الأصابع، ثلاث دلالات. من يقول يلا؟ أنه جعل التخليل من الإسباب، فلما وجب الإسباب وجب التخليل. ثانيا أمره بذات التخليل من قوله خلل من الأصابع، احسن مثل ها أحمد. قلت من قوله خلل، وهذا أمر، والأمر ظاهر في إفادة الوجوب. ثانيا من قوله أسبغ الوضوء، ثم فسر الإسباغ بعد بقوله وخلل، فلما وجب الإسباغ وجب التخليل. ثالثا دلالة الاقتران من أنه قرن بين تخليل الأصابع والمبالغة في الاستنشاق، فلما وجب الثاني وجب الأول. الدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس وهو حسن عند الترمذي، وممن حسنه البخاري رحمه الله تعالى من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. قلت: وهذا ظاهر الدلالة في إيجاب تخليل الأصابع من أمره بذلك صلى الله عليه وسلم، وحسبنا ما جاء من مفهوم الشرط فهو ظاهر في إفادة الوجوب. أما الدليل الرابع فحديث المستورد ابن شداد من قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، وكذا في حديث عثمان. قلت: فإذا ثبت وجوب دلك أصابع الرجلين، أو إذا ثبت دلكه وتخليل أصابع الرجلين أبدا، كان ذلك قرينة على وجوب تخليل أصابع اليدين. الدليل الخامس ما صح عن كثير من السلف رضي الله عنه من أمرهم بالدلك، حتى أنه صح عن عبد الله بن مسعود أنه قال: خللوا بين الأصابع لا يحشوها الله نارا، خللوا بين الأصابع لا يحشوها الله نارا. وكذا عن حذيفة رضي الله عنه قال: خللوا ما بين الأصابع في الطهور، خللوا بين الأصابع في الطهور لا تخللها النار، لا تخللها النار. قلت: وكذا عن عبد الله بن عباس، وقوله أو فعله توضأ فغسل قدميه حتى تتبع ما بين أصابعه، حتى تتبع ما بين أصابعه فغسلهن. وعن أبي بكر الصديق قال أبو بكر: لتخللن أصابعكم بالماء أو ليخللنها الله أو ليخللنها الله بالنار. قلت: وهذه الآثار المروية عن الصحابة، أثر ابن عمر، أثر ابن عباس، أثر ابن عمر من أمره الضحاك بأن يخلل يعني ما بين أصابعه، المستورد ابن شداد هكذا. قلت: هذا الدليل رقم كم؟ الخامس. الدليل السادس على وجوب التخليل النظر الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على رجل كان في تحت أظافره من الرفغ، من الرفغ، الرفغ هو الصين الذي يتجمع تحت الأظافر. الرغ فأغيل. فأنكر على الرجل ما كان تحت أظافره من الرغم. قلت وهذا بدلالة الأولى إنكار بعدم التخليل. وبقرينة حرصه صلى الله عليه وسلم على غسل دواخل الوجه، فكان هذا يعد قرينة على غسل دواخل اليدين. يبقى هذه خمسة أدلة في وجوب تخليل الأصابع. قلت المذهب الثاني في نفي الوجوب، وهو مذهب جمهور أهل العلم، فقال به أبو حنيفة ورواية عن مالك وأحمد بل والشافعي، يعني هو مذهب الجمهور بعدم وجوب تخليل الأصابع. واستدلوا عليه بأن الأصل الشرعي عدم الوجوب، ولا يجب شيء إلا بدليل. ودفعوا أدلة الوجوب بهذا الإشكال. الإشكال الأول قولهم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم محافظته على التخليل. قولهم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم محافظته على التخليل، فكيف نجيب على هذا الإشكال؟ هذه قرينة على نفي الوجوب. طيب قل. نعم، عدم النقل ليس نقلا للعدم، فكذا لم ينقل عنه أنه ترك التخليل. كونه لم يروى أنه خلل فيمكن أن نقول ولم يروى أنه ترك التخليل. اثنين، نعم، أمر به وقوله مقدم على ماذا؟ على فعل. فلو سلمنا بأنه لم يفعل أبدا فقد جاء أمره، وأمره يقضي على فعله، وأمره ظاهر في إفادة الوجوب أكثر من إفادة الفعل. نعم نعم، نزل فعل الصحابة يعني. الصحابي لما قال لا يحشوها الله نارا، هذا الوعيد ما كان الصحابي ليتكلم به من عند نفسه، وما كان ليتكلم به اجتهادا. مثل ايه؟ الحسيني. طيب نعم يا محمد، قرينة المحافظة حديث المستورد كان، ولكن الإشكال إن هذا في أصابع الرجلين. قول يا محمد. طيب أقول ويجاب على هذا، كونه لم ينقل عنه محافظته على التخليل فلم ينقل عنه كذلك تركه للتخليل أصابع. ثانيا، وحسبنا أمره بالتخليل وقوله مقدم على فعله، يعني في إثبات الوجوب. ثالثا، بل هناك قرينة على المواظبة من قول المستورد كان إذا توضأ رابعا وقد نقل التخليل رواية عن جمع من الصحابة ذكره الإمام ابن سيد الناس حتى بلغوا جمعا كبيرا وعددا كبيرا مما يبعد عدم مواظبته على التخليل. خامسا وهذا ولو كان قرينا في نفي الوجوب فقد جاءت قرائن في إثبات الوجوب هي أقوى. وحسبنا ما جاء عن السلف وعيدا منهم في ترك التخليل. طيب هنجاوب عن الإشكال الثاني وبقية الإشكالات نحلها بعد المغرب إن شاء الله تعالى. الإشكال الثاني قولهم بأن التخليل لم يذكر في القرآن. هذا إشكال ما أحبه أبدا. والليلة في محاضرة على قناة الخارجية الساعة 12 تقريبا والربع هذه المحاضرة حول حجية السنة ورد بعض الشبه المتعلقة بحجية السنة والاكتفاء بالقرآن في 12 يعني هو الربع أو النصف تقريبا. طيب نجيب على هذا الإشكال. تفضل بس على شرط بالله يرفع صوت. السنة مبينة للقرآن فإن لم يأتي في القرآن فقد جاءت السنة مبينة للقرآن. اثنين طيب هو يقول لم يأتي في القرآن فتقول له لا بل جاء في القرآن صريحا وضمنا أيديكم وأيديكم يشمل ما بين الأصابع صحيح. طيب ماشي سأمشي قول قولا ثالثا كده. ما اسمك؟ أبو من؟ طيب يا أبو عبد الرحمن قول. نعم على هذه القاعدة هناك واجبات كثيرة جدا ستنتفي لأنها لم تذكر في القرآن. يلا محمود هو نعم قلت الجواب الأول بل ذكر التخليل في القرآن صريحا من أمر الله تعالى في غسل اليدين والتخليل من جملة اليدين التي أمر الله بغسله. ثانيا وقد جاء التخليل في القرآن ضمنا من أمر الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. وقد جاء التخليل من أمره وقوله وفعله صلى الله عليه وسلم بما يمنع أو بما يؤكد الوجوب أو يدل على الوجوب. ثالثا وكم من أوامر لم تذكر في كتاب الله تعالى والدين كتاب وسنة وإجماع. ثالثا والرابع وإن لم يذكر في القرآن أقول يعني صريحا ف
فقد جاء فعله صلى الله عليه وسلم المبين لأمر الله فيما يدل على أنه ذكر في القرآن. خامسا، وإن لم يذكر في القرآن فقد جاء الوجوب كتابا وسنة وقولا وفعلا للسلف رضي الله عنه. فهذا الجواب الخامس عن هذا الإشكال الثاني، وعليه أقول نكتفي بهذا القدر، ولكن نسأل سؤالا آخر في دقيقة واحدة قبل أن أغادر مكاني. قولهم بأن تقليل اللحية لم يروى في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة ما روي في صفة وضوئه بما ينفي وجوب تخليل اللحية، إذ لو كان تخليل اللحية واجبا لذكر في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. نحن نريد خمسة أجوبة على هذا الإشكال، ويحسن لو كان المجيب وجها جديدا. قل: وإن شاء الله تعالى نصلي صلاة المغرب ويجمعنا الله على خير، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة المغرب والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه ومن والاه، وبعد، إخوة الإسلام، فكنا قبل في ذكر إشكالات حول القول بوجوب تخليل أصابع اليدين، ومعنا الآن الإشكال الثالث، وذلك الإشكال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتخليل الأصابع من سأله، يعنون حديث الأعرابي لما جاء يسأل عن صفة الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر تخليل الأصابع للأعرابي، فلو كان تخليل الأصابع واجبا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأعرابي. يلا، من معه أجوبة على ما ذكر؟ يا فوزي قل: إنما أجابه بحسب حاله، وذلك لحدثان عهد الأعراب بالإسلام، فلم يكن من الفقه أن يجيبه بكل أوامر الشريعة فإن هذا يمله. نعم، أمر بالتخليل في أحاديث أخرى، صحيح، وكونه لم يوجبه على الأعرابي او لم يذكره للاعرابي وجوبا فهذا لا يعني عدم وجوبه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في موضع اخر. ثالثا، كيف بالصراحة نقول ضمننا؟ طيب معه، من معه الظهور؟ يلا قل. نعم، لأنها لم تذكر في حديث آخر. ايه صحيح، لأنه أمر الأعرابي بأمور ضمنا يدخل فيها تخليل أقوال. قلت جوابا على هذا الإشكال الأول، وإنما أجاب الأعرابي بحسب حاله من حدثان عهده يعني بالإسلام، فلم يكن من الفقه أن يأمره بجملة من أوامر الشريعة. ثانيا، أنه قد جاء أمر بتخليل أصابع في أحاديث أخرى. ثالثا، أن هذه القرينة ليست قوية، أو لا تصلح، هذه القرينة لا تصلح لدفع الوجوب الذي جاءت به الأحاديث الأخرى، وهي من كثرة الرواية ومن صراحة الدلالة. ثالثا، وإنما الدين يؤخذ، أو الحكم الشرعي يؤخذ من مجموع الأدلة والذي لم يذكر وجوبا في دليل ذكر في آخر. خامسا، أنه أمر بغسل اليدين، وغسل اليدين متضمن لتخليل الأصابع كما هو معلوم. هذه خمسة أجوبة. نقول الإشكال الرابع، قولهم بأنه لم تنقل لنا صفة التخليل ولو كان واجبا لجاء به بيان صفة، وذلك مع كثرة الناقلين لصفة الوضوء. يعني هم يقولون لو كان التخليل واجبا لبين النبي عليه الصلاة والسلام صفة التخليل كيف تكون، واضح، لكن لم يبين صفة التخليل، فهذا مما ينفي الوجوب، لأنه لو كان التخليل واجبا لجاء به بيان ماذا؟ بيان صفة، ولم يأت به بيان صفة، فهذا مما ينفي وجوبه. أكذا قالوا. نعم، أنت أجبت المرة الماضية يا أبو أنس. لا، الذي بينه ابن عمر صفة تخليل اللحية، ما صفة تخليل الأصابع. لا، هل هذا يدفع الوجوب؟ نعم، ممكن لا يبين الصفة. ليه؟ لأن أولا صفة التخليل هذه يعني ممكن يكون الأمر فيها أمر سعة، تخلل كيفما شئت أن تخلل، بخنصر واحد تخلل، أو بأصابعك جميعا، أو بكذا، فلم يبين. ليه؟ لأن الأمر فيه نوع من أنواع السعة في الصفة، كما أمر تعالى بمسح الرأس ولم يبين صفة المسح، ليه؟ لان يكون الامر للسعة، واحد عايز يمسح جنبا ثم يمسح الاخر، واحد عايز يمسح بيديه الاثنتين، ففي سعة في وجوب الصفة او في سعة في بيان الصفة. الامر الثاني ان التخليل لغة اصلا هو معناه الشرعي هو معناه اللغوي، معناه الشرعي هو معناه لغوي. فالتخليل لغة هو تشبيك له الاصابع، خلل يعني شبك اصابعه هكذا. اذا فهو لا يحتاج الى بيان الصفة لان التخليل فيه بيان الصفة. بين في تخليل القدم الصفة لانه اخذ يدلك بخنصره بين ماذا؟ اصابعه. واضح؟ يبقى في احاديث فيها بيان الصفة، وكونه لم ينقل هذا لا يعني انه لم يقع. طيب اقول نعم ممكن نقول ولم تنقل عنه صفة في بيان التخليل، فهذا لا ينفي وجوبه، وهذه القرينة لا تصلح لدفع دلالات الوجوب في النصوص الأخرى. ثانيا وإنما أمره بالتخليل فيه بيان لصفة التخليل، لأن التخليل لغة هو إفراغ ما بين الأصابع أو التشبيك بينها. ثالثا وقد جاءت أحاديث ببيان صفة التخليل وخاصة في تخليل الأصابع أصابع الرجلين. خامسا فكونه لم ينقل في صفة التخليل شيء، إنما هذا من باب السعة في هذا الأمر. فالصفة فيها نوع من أنواع ماذا؟ السعة وعدم الإلزام. خامسا وقد جاء عن السلف بيان صفة التخليل كما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. إذا هذه القرينة التي ذكروا في نفي دفع وجوب التخليل ما بين الأصابع هي قرينة ضعيفة، كون لم تذكر صفة للتخليل ما بين الأصابع فهذا لا ينفي وجوب التخليل كما أشرح يا طلبة العلم. طيب إن شاء الله تبارك وتعالى وعذرا هذا الإشكال هو آخر ما معنا في درس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. وبإذن الله نتم غدا مسائل اليدين وننتقل إلى مسائل الرأس والرجلين، ولعله في الغد إن شاء الله تعالى ننهي صفة الوضوء، وإن كنت أستبعدها أن ننهي في الغد صفة الوضوء فإني أستبعدها، لأن هناك يعني شأن سوف أخبركم به غدا بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن لأني حقيقة معي موعد وهذا الموعد بعيد عن هنا شيئا ما، وبعده موعد ولعله بينهما موعد إن شاء الله تبارك وتعالى. فبإذن الله نلتقي على خير غدا، وأرجو ألا نتأخر، وبإذن الله نصرف الراشدين أنا على أجل ما، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.